الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على العبد المجتبى والحبيب المصطفى سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، فحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامجكم الكلمة الطيبة. ثمة منحة في التفسير اسمه التفسير الموضوعي. في هذا اللقاء المبارك سنصل إن شاء الله تعالى إلى ثلة من الإرشادات التي المجتمع أحوج ما يكون إليها من خلال آيات تتحدث عن الإعراب. والعرب تقول في الفعل أعرض أن مصدره إعراض، ويقولون في معناه أعرض عن الشيء أي ولى مبديا عرضه، كما أنهم يقولون في الكلام الذي يسمونه تعريضا على أن الكلام الذي يحتمل صدقا وكذبا أو ظاهرا وباطنا. فالله مثلا جل وعلا يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فالمرأة إذا كانت في العدة لا يجوز مواعدتها سرا، وإنما يجوز التعريض، فيقال لها مثلا أنت مرغوب فيك، أنت جميلة وأمثال ذلك، هذا يسمى تعريض. حديثنا اليوم في هذا اللقاء المبارك عن الإعراض، عن مفردة الإعراض في كلام رب العالمين جل جلاله.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة.
الحمد لله، بينا في مقدمة اللقاء أننا سنتحدث عن الفعل أعرض في كتاب الله، ونختار آيات ثم نتوخى من تلك الآيات ما المجتمع في حاجة إلى أن يوجه فيه. فأعظم الإعراض عياذا بالله الإعراض عن الله وآياته، وهذا هو الكفر البواح. قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وهذه الآية في الكهف نظيرها قول الله عز وجل عن قوم سبأ، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وفي السياق نفسه قول الله عز وجل في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالإعراض في الثلاث هذه الآيات الثلاث يتحدث عن الكفر الذي كان سببا في نقمة الله جل وعلا من أولئك. فأما آية الكهف فهي صريحة في أن الله عز وجل جعل على قلوبهم أكنة وجعل في أذانهم وقرا وأصبحوا غير قابلين لهدي الله، ولهذا قال الله وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وآية سبأ تحتمل كفر النعمة وتحتمل الكفر الذي هو بمعنى الشرك، فقال الله فأرسلنا عليهم سيل العرم، وخبرهم في القرآن شائع ذائع خلده الله في سورة سبأ. وأما الآية الثالثة في سورة طه فهي ظاهرة بينة في أنها تتحدث عن قوم الكفار، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا إلى آخر الآيات. إذن يأتي الفعل أعرض والإعراض في بيان الكفر البواح، وهذا أحد معاني الإعراض في كلام الله. تأتي آيات أخرى لا تحمل هذا الكفر الصريح البواح لكنها قد تحتمل أمرا آخر، لأن السياق اللغوي لا بد من معرفة من المتكلم، من المتلقي، ما الحادثة، ما القصة، عما يتكلم القرآن حتى نفهم معنى الإعراض. ولا يجوز أن نقول إن معنى الإعراض في آية كذا هو كذا، ينبغي أن يكون في كل آيات القرآن بنفس المعنى، هذا لا يقول أحد له علم بالتفسير ولو قل. قال الله عز وجل في خبر الصديق يوسف في كلامه العظيم يوسف أعرض عن هذا. الآن نأتي للقصة من أولها. يوسف آتاه الله عز وجل جمالا فائقا وكمالا رائقا وعصمة بالغة، شب بعد أن نشأ في بيت العزيز مصر على مرأة من امرأة العزيز، وهو يكبر ويزداد حسنا وهي تزداد به تعلقا حتى بلغ مبلغا في ظنها أنه يقدر على ما يقدر عليه الرجال، فقال الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. فامتنع يوسف ديانة وشهامة، مروءة، الرجولة. فأما امتناعه ديانة دل عليه قوله معاذ الله، وأما امتناعه شهامة ومروءة ووفاء ورجولة قوله إنه ربي أحسن مثواي. قصد بربي هنا صاحب الدار، سيده، على ما قال القرآن. قصد به زوج تلك المرأة، لأن زوج تلك المرأة عندما اشتراه قال لزوجته موصيا إياها بيوسف: أكرمي مثواه. فيوسف وقعت منه هذه الكلمة موقعا عظيما، فلما دعته امرأة العزيز إلى نفسها وقالت هيت لك، قال معاذ الله، فقدم ما يتعلق بخالقه، بربي، بسيده الحق جل جلاله، ثم قال إنه ربي أحسن مثواي. لكن تلك المرأة لم تيأس، فما زال في أخذ وعطاء معها حتى قدت قميصه من دبر. خرج متوجها إلى الباب فإذا بسيدها أي ببعلها بزوجها قادم. قال الله عز وجل: وألفيا سيدها لدى الباب. فبادرت هي بدفع التهمة عن نفسها وإلقائها على يوسف زورا وبهتانا. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. ولم تدع لزوجها أن يجيب إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وغلب على ظنها أنه لن يسجن بعيدا عن الدار، فتعلقها به جعلها تود أنه يسجن حتى لا تحرم من رؤيته، على ما قال بعض أهل التفسير: إلا أن يسجن أو عذاب أليم. الحر لا يقبل الظيم، يأباه. يقول عمرو بن كلثوم: إذا ما الملك سام الناس خسفا، أبينا أن نقر الظلم فينا. وفي رواية: أبينا أن نقر الذل فينا. فدافع نبي الله عن نفسه لما قالت إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال: هي راودتني عن نفسي، أي أنا لم أقربها، لم أأتيها، لم أطلب منها ذلك الفعل القبيح. اضطر السيد، اضطر الزوج، اضطر البعل إلى أن يبحث عن شاهد محايد، فشهد أحد أهل الدار اختلف فيه، واختار الطبري رحمه الله، ابن جرير اختار أن الذي تحدث وتكلم وشهد صبي في الدار، وهذا عندي بعيد أن يقول هذا القول صبي. وقال آخرون، وهذا يروى عن مجاهد، إنه من أمر الله، أي ملائكة. وقال ابن كثير معقبا على قول مجاهد: وهذا قول غريب. والحق أنه قول غريب، لكن لا يبعد أن يكون رجلا يعمل في الدار أشار على السيد، أشار على الزوج بما ينبغي أن يفعله، وهو إن كان القميص قد قد من قبل فإن الحق معها، وإن كان القميص قد قد من دبر فإن الحق معه. قال الله عز وجل: فلما رأى قميصه قد من دبر، أي تبين للزوج، تبين للبعل أن قميص يوسف قد من دبر، أي أنها هي التي كانت تطلبه وهو يفر عنها. هذا هو التصور الكامل لحقيقة ما وقع. فلما رأى قميصه قد من دبر قال، أي قال الزوج يخاطب زوجته: إنه من كيدكن، أي هذه التهمة تهمة نسائية من كيد النساء، إن كيدكن عظيم. ثم التفت في خطابه إلى يوسف قائلا: يوسف، أي يا يوسف، أعرض عن هذا. ما معنى أعرض عن هذا؟ هذا الإعراض هنا غير الإعراض الأول في نتيجته، لكن في المفردة نفسها واحد. أعرض عن هذا أي أضرب صفحا عن ذكر هذا الموضوع، واطوي الأمر وانسه ولا تخبر به أحدا. وما أحب العزيز آنذاك أن يشاع عن زوجته شيء، أو عن داره شيء، أو عن حرماته، أو عن بيته، أي شيء بين الناس. وحاول أن يطوي الموضوع، وفي هذا نوع من العقل، نوع من الحلم، نوع من التودة يحمد عليها. وبعض أهل التفسير، بعض المتأخرين، ينسب إليه قلة الغيرة، ولا أظن أن الأمر كذلك، لأن الأمر قد وقع، لكنه علم أن هذا في غاية الأمر لا يعدو في ظني أنه شخص مملوك، وأن مثل هذه الأمور مع المملوكين ربما يتجاوز عنها، وربما أن جمال يوسف قد يكون باعثا غير مردود لامرأة العزيز. كل ذلك تحتمله التأويلات إن صح التعبير. فقال يوسف: أعرض عن يوسف، وأعرض عن هذا. ثم عاد يخاطب زوجته: واستغفري لذنبك، أي رآها أنها آثمة، إنك كنت من الخاطئين. إذن الحديث هنا عن الفعل أعرض يختلف عن عاقبة الحديث في قول الله جل وعلا فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم ومن أعرض عن ذكري فهذا شيء وهذا شيء آخر، وإن كانت المفردة تأتي في سياق واحد. هذا من ما جاء في القرآن من الفعل أعرض. كذلك جاء الفعل أعرض في قول الله عز وجل في سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العفو ها هنا ما تيسر من أخلاق الناس، خذ منهم ما يجودون به من قول أو عمل ولا تستقصي. ولهذا قال العلماء ما استقصى قط كريم. الكريم لا يستقصي، لا يتحسس، لا يفصل في المواضيع. قال جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف، فالعرف محكم في قواعد الشرع، وأعرض عن الجاهلين أي لا ترد على الشر بمثله ولا على السيئة بمثله، وهذا مقام رفيع في الأخلاق. والله عز وجل يقول فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأعرض عن الجاهلين. وأهل التفسير في مثل هذه الآيات يروون أن عيينة بن بدر، وهذا أحد أعراب أحد رجالات العرب من البادية، قدم المدينة وكان له ابن أخ مقربا من أمير المؤمنين عمر في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه في خلافة عمر، فرأى هذا الرجل أن الحر بن قيس ابن أخيه مقرب عند عمر، فقال لابن أخيه إنني أرى لك وجه عند هذا الأمير، لك وجه يعني لك حظوة. وكان جل جلساء عمر من القراء، وكان الحر بن قيس رضي الله عنه وأرضاه رجلا مقدما عند عمر، فقال له هذا عيينة يقول له إن لك وجها عند الأمير يعني لك حظوة، لك مكانة، لك مقام، فاستأذن لي عنده. فاستأذن الحر بن قيس عند عمر، قبل عمر، دخل هذا وفيه جلافة الأعراب. فلما دخل قال يا عمر والله إنك لا تعطي الجزل ولا تقسم بالعدل. فغضب عمر وكاد أن يوقع به، فقال الحر بن قيس رضي الله عنه وأرضاه قال يخاطب عمر يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا، وأشار إلى عمه، لمن الجاهلين. فكان عمر وقافا عند كتاب الله، عند كلام الله، وتوقف عما هم به أن يوقعه في ذلك الرجل. المقصود العمل بالقرآن. مما مضى كله يتحرر أن الإنسان يكون شهما كريما يقبل على كتاب الله حتى لا يكون من المعرضين، ولا يتقصى أحوال الناس، ويتخذ الحلم والأناة طريقا له في حياته، ولا يصطنع لنفسه أعداء فليس ذلك من العقل. وما كلما هبت الناس تهيبوك، لكن إن تجرأت عليهم تجرأوا عليك، وإن شمت بهم شمتوا بك. لكن العاقل الحصيف يسير في هذه الدنيا ما أمكن أن يكثر ممن يحبوه ويقل ممن يعادوه، وهذا لا يتأتى إلا بالعقل والروية مع حسن الصلة برب العالمين جل جلاله. هذا ما تيسر من حلقة هذا اليوم المبارك من برنامجكم الكلمة الطيبة، وقد كنا نتحدث فيه عن مفردة الإعراض في كتاب الله، وقلنا إن هذا من التفسير الموضوعي. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله.